بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء في الدرس قد سبق وأن ذكرنا حينما تكلمنا عن رسالة إلى المرأة الصالحة وعدنا كذلك برسالة إلى الرجل، فليتقبل الرجال هذا الكلام ولا سيما مع تحملهم لوقت الدرس. فنقول وبالله التوفيق، الله جل وعلا أعطى للحياة الأسرية الزوجية الاهتمام الكبير، فنزلت الأحكام المتعلقة بذلك سواء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الثاني، كل ذلك لإرشاد الناس إلى صلاح أمورهم وإلى استقامة أحوالهم، وذلك ببيان ما يجب على الرجل تجاه أهله وما يجب على الزوجة تجاه زوجها، وهكذا حتى يستقيم الأمر وحتى يكون كل واحد من الزوجين قد أدى ما يجب عليه من الحقوق. ذكرنا البارحة شيء من حقوق الزوج، وأما حقوق الزوجة فهي كثيرة في شريعة الإسلام، ومن ذلك حسن العشرة. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فيما فيه حسن المعشر، فيما فيه حسن التودد، فيما فيه كذلك من حسن التعامل ونحو ذلك. وكذلك من حقوقها أن يعلمها الزوج إما مباشرة أو بأن يهيئ لها أسباب ذلك، أن يعلمها أمور دينها. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم موصيا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر المؤمنين بأن يهيئوا أسباب الوقاية من النار لأهليهم ولأولادهم، وبين حال هذه النار والملائكة التي عليها ترهيبا من ذلك. فكان الواجب على المسلم أن يحرص على نجاة أهله، والنجاة نجاتان: نجاة في الدنيا من الشهوات والشبهات، ونجاة في الآخرة من العذاب، من عذاب نار جهنم عياذا بالله. وإن من حسن المعشر مع الزوجة أن يغض الزوج الطرف عن أخطائها، فلا يكون دقيقا محاسبا على كل شيء، فإن التغافل من شيم الصالحين. وحينما قيل لوكيع: تسعة أعشار العافية في التغافل، قال: بل الخير كله في التغافل. الخير كله في التغافل. فليس للإنسان أبداً أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة وكل جليلة وحقيرة، فهو يتعامل مع أهله بدقائق الأمور ولا ينظر إلى تقصيره، ولكنه ينظر لو حصل شيء مما هو من باب ترك الأولى وليس من باب المستحق، ربما أن يكون من باب الواجب. فما لأحدكم يرى الأذى في عينها ولا يرى الجدع في عينه، إن من حسن المعشر أن يغض الطرف. ولذلك المتغابي هو السيد، كما قال القائل: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي الذي يغض الطرف أحيانا، وهذا من العشرة بالمعروف. وكذلك من حسن وفي هذا الأمر هو غض الطرف، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخرج مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك من حسن المعشر أن يعاملها بلطف دون ضرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، فإن هذا بلا شك ليس من حسن المعشر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لين الجانب مع أهله، يساعدهم في أعمال البيت، يخسف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة والأسوة. وهكذا ينبغي للزوج أن يحسن التعامل مع زوجه، وأن يعرف أنها كالأسيرة، فإنهن عوان عندكم كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وكذلك من حقها عليه أن يجلس معها وأن يؤانسها وأن يستمع لحديثها، فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وذكرت له مرة حديث ابن زرع وهو حديث طويل، وهو يستمع إليها صلى الله عليه وسلم فما مل حديثها ولا أعرض عنها ولا قاطعها ولا أمرها بالسكوت، بل استمع إليها صلى الله عليه وسلم وأنصت إليها، ثم بعد ذلك أيضا قال لها: ألا ترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع. ومن حقها أيضا ألا يهجرها، وإن هجرها ففي البيت، ولا يهجرها خارج البيت إلا لأمر شرعي، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا. ومن حق الزوجة أيضا أن يتزين لها زوجها كما يحب أن تتزين له، فما بالنا يطالب أحدنا بالتزين وبالتجمل ثم هو لا ينظر في نفسه أبدا، فإن هذا ليس من الإنصاف أبدا. ليس المقصود أن يتجمل الرجال كتجمل النساء، وإنما المقصود أن يحسن مظهره وأن يحافظ على نظافته ونحو ذلك. وكذلك من حقها النفقة عليها وعدم التقصير فيما لها من حق السكنة أو من حق الملبس أو من حق الطعام ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فأهل بيتك يا عبد الله هم أحق الناس بضحكتك وأولى الناس بأنسك وأرغب الناس بودك وأحوج الناس إلى عطفك وإلى حنانك وإلى كرمك وإحسانك. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
بعض الناس أشد ما يكون سوءا مع أهل بيته، في بيته يضرب الصغير وينهر الكبير، يضيق عليهم في المال ويقتر عليهم في النفقة، وهو أبخل ما يكون في حوائجهم، لكنه من أكرم الناس مع غيرهم، مع أصحابه أو مع جلسائه، وهو من أشد الناس تعاملا مع أهل بيته، فما أظلمه وما أقبح صنيعه. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إن تكامل الأمر وحسن المعشر بين الرجل وبين زوجته مما يعين ولا شك على صلاح الذرية. إذا عرفت المرأة حقها وقدرت زوجها وأحسنت في التعامل معه وأحسن هو في التعامل معها وأدى ما عليه من حقوق وأعطاها ما لها من حقوق وأدى ما عليه من واجبات، كانت هذه الأسرة أسرة صالحة، أسرة يرجى أن يخرج من بين جنباتها الصالحون من الأبناء. فعلينا أن نحرص على هذا الباب وأن لا نفرط فيه. ولا يطالب أحدنا بحاجته دون أي نقص، ثم لا يفكر أبدا في أن يوفي، بل وفي ما عليك ويجب أن يوفى ما لك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنا. هل تقول من التسجيل؟ تفضلك. نأخذ اليوم يعني قاعدتين ونقبل إن شاء الله حتى لا يطول يعني يطول علينا الوقت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المسلمين. رحمه الله تعالى. القاعدة الخامسة في طريقة القرآن من تغيير التوحيد وأكثر به. القرآن كله من تغيير التوحيد وأكثر به، وأكثر الآيات يقرب الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو القوم لا إله إلا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى بما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل ففي قرار الكتب السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل أصول كلها، وأن من لم يرد بهذا الدين الجليل وإخلاص العبادة والخلق والعمل لله وحده فعمله باطل. قال تعالى: إن أشركت لا يكفر من عملك، وقال: ولو أشركت لحلف عنهم ما كانوا يعملون.
في هذه القاعدة يذكر الشيخ رحمه الله ويريد أن ينبه على أمر مهم، وهو في هذا الأمر يدل على عظم التوحيد. وما هذا الأمر؟ أن القرآن دل على التوحيد بصيغ كثيرة. فقال رحمه الله: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. لو قال قائل: كيف يكون القرآن كما قال الشيخ رحمه الله كله لتقرير التوحيد ونفي ضده؟ هناك آيات في الأحكام فيما يتعلق بالسرقة، فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالحج. وهذا يوضحه كلام ابن القيم رحمه الله في المدارك، حيث قال رحمه الله: كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. كيف هذا؟ قال ابن القيم: فإن القرآن، انظر، واحد، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والأمر الثاني قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أي توحيد الألوهية. اتضح الأمران. الأمر الأول أنك تجد في القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما تجد دعوة إلى توحيد الألوهية. وثالثا قال: وإما أمر ونهي. ولو كان في الأحكام الشرعية، قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد أو لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك من أعداء الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من نكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم توحيده. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وعلى هذا التوجيه انتهى كلامه رحمه الله. على هذا التوجيه كل آية في القرآن تدل على التوحيد، فهي إما في تقرير توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو في تقرير توحيد الألوهية والدعوة إلى ذلك، وإما في الأمر والنهي وهي من مكملات التوحيد، وإما في ذكر أهل التوحيد وقصصهم في هذه الدنيا وما يكون لهم في الآخرة، وإما في ذكر أهل الشرك وما أصابهم من نكال في هذه الدنيا وما يكون لهم من عذاب في الآخرة. فالقرآن كله في التوحيد، وهذا يدل على منزلة التوحيد. لذلك كان أول مبعث الرسل تحقيق هذا الأمر. ما من رسول إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعوهم إلى توحيد العبادة. وأنواع التوحيد هذه الثلاثة دل عليها الاستقراء والتتبع، فلا تخرج النصوص الواردة في القرآن والسنة عن تقرير هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد. وفي أول سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، أنواع التوحيد الثلاثة. وفي آخر سورة في القرآن وهي سورة قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، الأسماء والصفات، إله الناس، الألوهية. فلا تخرج كل النصوص عن أنواع التوحيد الثلاثة. وهذا التقسيم أمر مجمع عليه، ليس بدعا من القول، ولذلك أورده العلماء من القرون الأولى، كما أورد ذلك ابن بطة العكبري وابن مندة وأبو يوسف، ونص عليه الطحاوي كما في عقيدته وغيرهم من أهل العلم والفضل من القرون الأولى كلهم على هذا التقسيم، فهو تقسيم استقرائي كتقسيم الكلمة عند علماء اللغة إلى اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. هل يجوز أن يخالف في ذلك؟ لا يخالف في ذلك. فيريد أن يبين هنا الشيخ رحمه الله أن هذا التوحيد لمنزلته ولمكانته جاء القرآن بالدلالة عليه بصيغ مختلفة وبأساليب متنوعة. فقال أكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هنا نتنبه، أول دعوة الرسل إلى هذا الأمر هو توحيد الألوهية، وليس إلى جمع الناس ولا إلى الجمع على اختلاف الطوائف والأفكار والعقائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أول أمر أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه. وبعض الجماعات المخالفة غاية همها وكبير مقصدها وعظيم مطلبها الحكم والوصول إليه، وإن سار هؤلاء على أعتاب الناس وعلى ظهور الناس فالمهم هو الوصول إلى الحكم وليس إلى هداية الناس وبيان التوحيد. وهذا من الخلل الكبير، ولذلك تجد أنهم من أبعد الناس عن تقرير توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، بل تجد أن هؤلاء ممن يستنجد بالقبور وممن يزور القبور وممن يعلق قلبه بمن يسميهم بالأولياء الصالحين فيتعبد بهذه العبادات الشركية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدعو العباد الى ما تقرر به في طريق معصومه من ان الله لا مقترن بالقسم والتنبيه والمقترن بالنعم الطاهره والباقيه، هو الذي يستحب العباد وحده ولا ينبغي ان يكون شيء منها لغيره، وان سائر الخلق ليس عندهم ان يقاتل على خلق ولا نفع ولا نفع ولا نفع من عن انفسهم، فهو ان عملكم عن احد خيره من الله شيئا. ويدعوهم ايضا الى لا تصرف ما يتمتع به ويثني على نفسه الكريمه من تحرمه بصفات العظمه والعزم والجلال والكمال، وان من له ذلك فهو الله الذي لا يشاركه فيه مشارك، تعقبا خلصا له مع اعمال الظاهره والباطنه. ويقرر هذا التوحيد بانه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزالا.
نعم. قال: ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطره. نبه أولا أن من أساليب القرآن الدعوة إلى توحيد الألوهية، وثانيا ما تقرر في الفطر من أن الله هو الخالق وهذا توحيد الربوبية، ثم من أساليب القرآن في الدعوة إلى التوحيد ثناء الله جل وعلا على نفسه بما ذكر من أسمائه وصفاته، أن صاحب هذه الأسماء والصفات هو المستحق للعبادة جل وعلا، ورابعا بأن الحاكمية لله جل وعلا وحده. وهنا ننبه أن الحاكمية هي من توحيد الربوبية، وليست هي جزءا مستقلا من أنواع التوحيد. والذين اخترعوا هذا القسم وأفردوه بالذكر في الحقيقة إنما يسعون في تحقيقه هو مع إهمال أنواع التوحيد الثلاثة، فلا تجد لهم أي عناية بأنواع التوحيد في باب الربوبية، في باب الألوهية، في باب الأسماء والصفات، بل منهم المعطلة ومنهم الجهمية ومنهم المعتزلة ومنهم الطعام في الصحابة ومنهم الطعام في الأنبياء ومنهم المؤول للصفات. وغاية ما يهتمون به توحيد الحاكمية فأفردوه، ثم نبه بعد ذلك إلى أمر آخر وهو محاسن التوحيد. نعم.
قال وأن يقرب هذا بذكر محاسن التوحيد أنه الدين الوحيد وواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، وبذكر مساوئ الشرك وكفره واختيار عقول أصحابه بعد اختيار أديانهم وتقليد أديانهم وكونهم أضل من الأنعام سبيلا، وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على عقوله من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عوارض المشركين أسوأ العوارض وشرها، وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك، والله أعلم.
إذا ذكر هنا عدة أساليب للقرآن في الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الألوهية، الدعوة إلى الفطر لأن الله هو الخالق، وهو الدعوة إلى الربوبية، الثناء من الله جل وعلا على نفسه فهو مستحق للعبادة، أن الحاكمية لله جل وعلا وحده، ذكر محاسن التوحيد وذكر مساوئ الشرك، عاقبة المشركين، هذه من أنواع الدلالة على التوحيد. هناك أيضا دلالة العقل على التوحيد، والله جل وعلا ذكرها في القرآن في مثل قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله بهذا مثلا لمن كان يعبد آلهة كثيرا، فشبهه بمن له شركاء متشاكسون ينقض بعضهم بعضا، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، لا يستوون أبدا. فهذه أيضا من الدلائل العقلية على توحيد الله جل وعلا، هذا يعطينا منزلة التوحيد وأنها من أهم ما ينبغي على من نظر في التفسير أن يتأمل في دقائق الآيات ودلالاتها على التوحيد. فإذا نظرت في الآيات التي تذكر فيها أسماء الله جل وعلا فهي دلائل عظيمة على توحيد الله، وفي حال الرسل وفي الحوادث مع أقوامهم، بل وفي المسائل أو الآيات التي تذكر فيها مسائل الصلاة والزكاة والحج ودلالات هذه الآيات على التوحيد، فهذه القاعدة تدعونا إلى قضية التفكر في الآيات القرآنية ومدى دلالة هذه الآيات على توحيد الله. ختم بجملة فقال: وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات الشرك. ويكفينا أن نعرف ثمرة واحدة، وهو أن المسلم إذا مات على التوحيد، وإن كان ممن قصر أو أنقص من إيمانه بسبب المعاصي، فإن هذا التوحيد يكون مانعا له عن الخلود في نار جهنم وإن عذب فيها. ليس معنى هذا أن العذاب فيها يسير، فإن العذاب فيها عظيم، ولكن الدليل على فضائل التوحيد وعلى مكانة التوحيد أن صاحبه لا يخلد في نار جهنم عياذا بالله. نعم.
قال القاعدة السادسة هو عدد هذا القوم من مقارنة بالكتاب كما أن المفسر للقرآن الراعي ما دلت عليه الأفكار المخالفة وما دخل في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني لازم المعدل سنه لعدالة بها وهذه القاعدة من أجل المراعي والمسلم وأنفعها تستدعي قوة الذكر وحسن التدبر وصحة الوصف فإن الذي أنزله بالهدى والرحمة هو العالم بشيء الذي أحاط علمه ما الذي أحاط علمه ما تتم الصدور وبما تغناه القرآن من المعاني وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف بها عليه ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله بهذا السبب.
نعم هذه القاعدة قال مراعاة دلالة التضمن أو دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. هذه الدلالات الثلاث يقال دلالة ودلالة ودلالة الدال فيه مثلثة. هذه الدلالات الثلاث من الدلالات الوضعية للألفاظ. دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. ما هي دلالة المطابقة؟ قبل أن نذكر أو نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله من أمثلة، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة اللفظ على كل معنى. فإذا قلت عن شخص هذا إنسان، هذه دلالة اللفظ على كل معنى، وهي دلالة المطابقة، هذا الاسم يطابق هذا المعنى لا يتخلف عنه بشيء. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء من معناه أو جزء مما وضع له، دلالة اللفظ على جزء من معناه. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه، هو أمر خارجي عن اللفظ. دلالة اللفظ على لازم معناه دلالة الالتزام. هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا في باب التفسير، في باب الأصول، في باب العقيدة كذلك، لا سيما في باب الأسماء والصفات. ولذلك من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، وهي من قواعد الأسماء في دلالتها على ذات الله وعلى صفاته. فمثلا الخالق، اسم الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بأي دلالة؟ بالمطابقة، على اسم الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن خالق اسم ويدل على صفة، ليس كذلك؟ فهو بالمطابقة يدل على ذات الله، ويدل على الذات وحدها دون الصفة بدلالة هو لم يبقى إلى الالتزام والتضمن. إذا لم يكن الالتزام سيكون التضمن، بالتضمن ليس هذا جزء، كما قلنا دلالة اللفظ على جزء من معنى. فإذا قلت هذا الاسم وهو الخالق يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها أيضا بالتضمن، ويدل على الذات والصفة بالمطابقة، اتضح؟ سنأتي بمثال آخر، أما في مثال في اسم من أسماء الله. ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. كيف؟ الخالق لابد أن يكون عليما وأن يكون قادرا، فهذا بلازم، باللازم، لأن لفظ الخالق في نفسه لا يدل، لفظ الخالق لا يدل على معنى العلم ولا يدل على معنى القدرة في نفسه، ولكن يلزم من كون الله جل وعلا هو الخالق أن يكون عليما وأن يكون قادرا. لو مثلنا مثلا بالبيت، البيت بغرفه وجدرانه وسقفه وأرضه، هذه دلالة مطابقة، هذا هو البيت، هذا هو البيت. وبالجدران فقط هذه دلالة تضمن، لأنه جزء من البيت ليس هو كل البيت. حينما تقول هذا بيت فأنت تتكلم عن غرف وعن سقف وعن أعمدة، عن جدران وعن أرض. لكن حينما تقول السقف، هذا يدل على وجود البيت. بماذا؟ بالتضمن، لأنه جزء من البيت وجزء من البيت، ويدل على الشخص الذي بنى هذا البيت بدلالة الالتزام، لأن البيت لا يقوم إلا به، فهو ليس جزءا من البيت، ولكن وجود البيت دل على وجود الباني، دل على وجود الباني. الحي محمود، أعطني الثلاثة دلائل في الحي. على الذات وعلى الذات وعلى الصفة بالمطابقة. نعم. وعلى التضمن كيف يكون؟ كيف يدل الحي على التضمن؟ على التضمن. من يعطيني الجواب كاملا؟ هذه رقم. نعم. طيب تفضل.
وعلى الذات حول.
نعم. وعلى العلم والقدرة بالالتزام. أحسن، هذه بغلام مجلد كبير. طبعا طيب، الحي يدل على اسم الحي الذي يدل على الذات ويدل على صفة الحياة، هذا بالمطابقة، لأن اسم الحي اسم وله صفة. لذلك ما كانت من قواعد الأسماء والصفات أن الأسماء أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فلكل اسم صفة، ليس كذلك؟ لكل اسم صفة. اسم السميع ما هي الصفة المشتقة منه؟ والبصير والوتر واحد الأحدية. نعم. إذن دل اسم الحي على ذات الله وعلى صفة الحياة بالمطابقة، ودل على الذات لوحده أو الصفة لوحده لوحدها بالتضمن، ودل على صفة العلم وصفة القدرة لله جل وعلا بالالتزام. بالالتزام، هذه القاعدة ذكرها هنا الشيخ رحمه الله لأن لها فوائد عظيمة. من ذلك أنها من أنفع القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية، فإن الحكم يدل على الشيء نفسه بالمطابقة، ويدل على جزء منه بالتضمن، ويدل على شيء آخر بالالتزام. وكذلك هذه القاعدة نافعة لا سيما في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية، في أن لازم كلام الله ولازم كلام رسوله، لازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، لازم كلام الله ولازم كلام رسوله حق. وكذلك هي نافعة في تفريع المسائل من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن. هنا يقول رحمه الله: ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب، أي لأن كلام الله ولازم كلام الله حق. نعم.
قال رحمه الله: وطلب الناس في هذا النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني.
هنا المطابقة، ما دل عليه اللفظ من المعاني هنا المطابقة. نعم.
فإذا فهمت هذا جيدا فكف في الأمور التي تتوقف عليها ولا تخشو بدونها وما تشترط لها.
هذا التضمن. نعم.
وكذلك فكر فيما يتوقف عليها ولا يتهور عنها ولا ينهي عليها.
هذا بالالتزام. نعم.
وأكثر من هذا التسليم وداوم عليه حتى تصير لك لكم جديد في الموسع للمعاني التقييمة، فإن القرآن لازم الحق حق وما يتوقف عن الحق حق وما يتوقف عن الحق حق، ذلك يكون حق ولا بد، فمن في هذه الطريقة من أعظم الله في قوم القرآن فتحجوا في القرآن بحكم نافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الجليلة العالية. ولنمثل لهذا الأمر أمثلة توضحه، منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بربها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا علمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة، التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته بلاك من مخلوق، ولم يخلق أحد من رحمته رحمة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته إشعار علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته بتوقف الرحمة على ذلك كله، ثم استدل بسعة رحمته على أن شرعه رحمة، ولهذا يعبر الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وحسانه لأنها من الله لا بد لها.
يعني هنا قال الرحمن الرحيم فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة، فهذا دلالة مطابقة لأن تدل على اسم الرحمن الرحيم وتدل على صفة الرحمة، ثم بعد ذلك قال ويدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، هذا بالالتزام. نعم. ومنها قوله
ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تأمروا بالعدل، فإذا علمت أن الله أمر بأداء الأمانة إلى أهلها استدلت بذلك على وجود كل الأمانات وعليه وعليه والتنفيذ والتعبير بها، وأنه لا يتم أداء بأهلها إلا بذلك.
كل عاقل سيفهم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، إذ إن قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يتضمن قضية حفظ الأمانات وعدم الإضاعة لها وجعل الحروز لها حتى لا تتلف، وليس فقط المراد ظاهر الآية وهو أداء الأمانة، فأداء الأمانة يكون أيضا بحفظها وبحراستها ونحو ذلك. ولذلك هذه القاعدة تعطي لطالب العلم ملكة فقهية وملكة في النظر وفي التأمل وفي الاستنباط دون أن يقتصر على الظواهر، فإن الأحكام الشرعية كما هو معلوم يكون بها التفريع ولا تؤخذ بظواهرها مطلقا، بخلاف ما يتعلق بباب العقيدة وباب الأسماء والصفات فإن النظر يكون فيها للظاهر. نعم.
قال وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس من أمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية للشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث عينا من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عالما بهذا، لا بد أن يكون عالما بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل على وجود طلب العلم وانه فرض عين في كل نفس تحتاج العبد، فان الله امرنا بنوائب كثيره ونهانا عن كتب كثيره، ومن المعلوم ان الامتثال في الدين وسيره النهي يتوقف على معرفه المرجو به والمنهي عنه وعلمه، فكيف يتصور ان يتمثل الجانب
الممتثل
فكيف يتصور ان يمتثل الجاهل الامر الذي لا يعرفه او يتجاهل النهي الذي لا يعرفه، وكذلك امر بعباده ان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على الحكم بالمعروف والمنكر ليامروا بهذا وينهوا عن هذا، فما لا يحل واجب الا به فهو واجب، وما لا يحل ترك النهي عنه الا به فهو واجب.
هنا المصنف يذكر أن الأوامر الإلهية في القرآن أو الأوامر في السنة أو النواهي في القرآن أو النواهي في السنة، أليس المراد من الأمر الامتثال والمراد من النهي الاجتناب؟ فكيف يمتثل أمرا أو يجتنب نهيا إلا بالعلم؟ هل أمر الله بالعلم حينما أمر بالصلاة بلفظه له؟ لكن هذا أمر يستلزم العلم، فلن تستطيع امتثال الأوامر ولن تستطيع امتثال المناهي أو اجتناب المناهي إلا بالعلم، ولذلك أدخل قاعدة أصولية فقال فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن للإنسان أن يمتثل الأوامر أو يجتنب النواهي إلا بالعلم، فكان هنا العلم فرض عليه سواء كان فرض عين أو كان فرض كفاية، هذا التفصيل تفصيل آخر. نعم.
وأما العلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على ذاته باستحالة ما لا يعلم العبد خاصة وتخوفا وتعبدا حتى يعرفه ويميزه عن غيره، ومن ذلك الأمر بالقيام والعمل عليه من لازم ذلك، الأمر بكل ما لا يتم القيام إلا به تعلم الله بكل ما يرضى به وحقوق لكل ما يكره وعمل آلاته وصناعاته، فعلم ذلك كله الآخر دخول مطابقة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن هذا تناول كل قوة عقلية ومدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها، ومن ذلك أن الله استشهد من أهل العلم على توحيده وقرن شهادته بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالته وأنهم حجة إلى الله تعالى على أن يتخذ بمنزلة آياته وأدلته.
في قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذه الآية هل الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن أهل العلم عدول بهذا اللفظ؟ ما ذكر، لكن استشهاد الله جل وعلا عليهم لأعظم مشهود وهو لا إله إلا الله دل على أنهم أهل عدل، أهل عدل، وأنهم كما قال المصنف رحمه الله حجة من الله على من كذب بمنزلة آياته وأدلته، هذا يدل على منزلته. وهل يستشهد الله جل وعلا بأهل الكذب أو بأهل خوارم المروءة أو بأهل كذا وكذا من الصفات السيئة؟ لا، فدل استشهاد الله جل وعلا عليهم أو بهم على وحدانيته بأنهم أهل عدل. إذن هذا من أين أخذنا؟ هل أخذنا بدلالة المطابقة؟ لا، إنما أخذنا بدلالة الالتزام. نعم.
قال ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالا من الله أن يعلم فيه بما نؤمن فيه من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤاله كلما يقضي من أهله
قول الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما. من جميل ما فسرت به هذه الآية قول مجاهد بن جبر المكي قال وجعلنا للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا، عجيب هذا التفسير أليس كذلك؟
الله جل وعلا قال وجعلنا للمتقين إماما، قال نقتدي بمن قبلنا. قال ابن القيم بمعنى كلامه وهذا من أفضل التفسير، لأن الإنسان لا يكون إماما حتى يقتدي بمن قبله، لا يكون إماما حتى يقتدي بمن قبله. فإذا اقتديت بمن قبلك أو بمن قبلك كما اقتدى الأئمة بمن قبلهم وصلت إلى منزلة الإمامة. ولذلك الإمامة في الدين هذه لا تشترى بالمال ولا تورث بالنسب أبدا، وإنما هي بالمجاهدة وبالسير على طريقة السلف وبالسير على منهاجهم. وخذوها قاعدة، كل من سار على غير طريق السلف سيسقط في باب العقيدة أو في باب الفقه أو في باب المنهج والسلوك والأخلاق، كل من سار على غير طريقة سلف هذه الأمة لا بد وأن يسقط، لأن الله جل وعلا توعد من سار بغير سبيلهم بالعذاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ استرفوا على رأسهم الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعلى هذا لا يجوز السير على غير طريقة السلف أبدا في أي باب من أبواب الدين، حتى في باب العلم الشرعي، حتى في باب العلم الشرعي تنظر في طريقة السلف في طلبهم للعلم وفي عنايتهم بآداب العلم وفي تدرجهم في باب العلم فتسير على طريقتهم. فمن خالف السلف في ذلك لا يصل إلى الإمامة في الدين. فكان هذا من بديع تفسير مجاهد رحمه الله.
قال ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المشركين وأخبر أنه لا يشفع على المشركين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح بالعباد في دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه لا بد من أمر الله من تقريبه، وأن كل فساد ورابع وشر فإنه داخل في نهيه والتهديد عنه، وأنه يجب له السجود بما أعلم من الصلاة والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، وقوله تعالى: عدد المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تجد بشارة إلا به، الأمر بكل ما فيه حق وتنبيه على القتال، وما يتوقف على ذلك، ويدفعه إلى الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي والقوة المعنوية من التغالي واستماع الكلمة ونحو ذلك.
إذا بذل الأسباب في قضية القتال ونحو ذلك هذا يستفاد من الآية، لكن عن طريق الالتزام وليس عن طريق المطابقة. وهذا يدلك على أن هذه القاعدة لها أثر كبير في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات ومن الأحاديث.
قال الشرعية إن كل أحد يحصل في التنبيه وإصرار الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنهم يدخلون فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الصيام والفطر والحج وغيرهم من الأهل التي إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أكثر من ذلك كالمعطيات المعلومة.
نعم، يعني المقصود هو إبلاغ الناس بهذه العبادة، سواء كان هذا الإبلاغ كان بالصوت وكان بالمدفع وكان بنحو ذلك، فالمراد به أنه تحقيق هذه العبادة بإبلاغ الناس بحصولها. نعم.
وكذلك يكون في كلنا على الأشخاص في السامعين من الآلات الحادثة وحدوثها لا يحتوي من عمل، وكل قدر ينفع الناس إنه قال لا يمنعه، فليدل عليه من أحسن الاستدلال والانتفاع به.
هنا قال لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به، وهذه جملة يعني نافعة، وهو أن كل شيء أحدث من أمور الدنيا فيه نفع للإنسان ولا يعارض الشرع فإنه ينتفع به، ولكن لا بد كما قال المصنف رحمه الله إحسان أو الإتقان في الانتفاع بهذه الآلات أو هذه المحدثات من محدثات الدنيا، وألا تكون سببا لسخط الله جل وعلا، وهذا يدخل فيه في أزماننا هذه الجوالات ووسائل التواصل ونحو ذلك. إذا كانت مقربة إلى الله جل وعلا ونافعة للعبد دون أن يكون فيها مخالفة شرعية فقد أحسن العبد استعمالها.
قال
جميع هذه الآلات التي فيها نفع يقول المصنف رحمه الله وإن لم يأتي القرآن بالدلالة عليها بنصها أو بمسمياتها لكن جاء بالدلالة عليها عن طريق الإجمال من أن كل ما في الأرض حلال للناس وأن هذه من نعم الله جل وعلا، هذا دليل على جواز هذه الاختراعات إن لم تناقض أمرا شرعيا. خلاصة الأمر أن هذه القاعدة لها منزلة عظيمة في باب الاستنباط وفي لوازم ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كل ذلك حق، وكذلك في باب التفريع في المسائل وعدم الأخذ بالظاهر فقط في أبواب الفقه ونحو ذلك. والله أعلم، أتوقف هنا وصلى الله على نبينا محمد. بدلا من أن أسأل أنا أسأل سؤالين فقط أو ثلاثة، لكن يعني نريد دقة في الجواب. مما أخذناه في درس الأمس أن العموم يستفاد من طريقين، ما هما؟ نعم 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 واحد ارفع صوته الأحاديث والآيات. طيب هذا الطريق الأول، طيب لا يحرم يعني طيب الطريقة الثانية اللغة. أنا نعطي سؤال آخر في مسألة الأسماء والصفات التي ذكرناها، ذكرنا في ذلك لماذا الأسماء هي حسنى، لها دلالات على كونها حسنى، وذكرنا أربعة نعم أحسن لك الجائزة الكبرى بارك الله فيك، هذا لك شرح الأدب المفرد بارك الله في الجميع، صلى الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لدرس الشيخ